مستمعين الأعزاء، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد الرئيس جلال طالباني أن الولايات المتحدة لا تريد تغيير النظام القائم في سوريا. وقال طالباني في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة اللندنية اليوم الاثنين إن ما سمعه من الرئيس الأمريكي جورج بوش حين التقاه مؤخرا في واشنطن هو أنه يريد تغيير نهج سوريا في قضايا تتعلق بالعراق ولبنان وغيره بحسب الرئيس طالباني. وكانت واشنطن اتهمت دمشق مرارا بتمكين إرهابيين من التسلل عبر أراضيها إلى العراق لتنفيذ هجمات تستهدف المدنيين. الرئيس طالباني شدد على أن بوش لم يطلب منه عزل سوريا، وأنه بيّن للرئيس الأمريكي أنه مهما تكن الخلافات مع سوريا يجب أن لا نفكر في تغيير النظام بل في تغيير نهجه فيما يتعلق بالعراق، على حد تعبير الرئيس طالباني. وقال طالباني أن علاقته الشخصية مع سوريا جيدة تعود إلى أيام المعارضة ضد النظام السابق. قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي أن تفشي الفساد وخاصة في وزارة الدفاع أدى إلى واحدة من أكبر السرقات في التاريخ باختفاء أكثر من مليار دولار. وأضاف علاوي في مقابلة نشرتها صحيفة The Independent البريطانية اليوم الاثنين أن مبالغ ضخمة قد اختفت ولم نحصل بالمقابل إلا على قطع من حديد الخردة بحسب تعبير الوزير. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين عراقيين أن عملية السرقة تسببت في إضعاف الجيش العراقي بحيث أنه لا يستطيع حماية بغداد ضد هجمات المسلحين دون إسناد من الجيش الأمريكي. وكانت غالبية الأموال المسروقة مخصصة لشراء أسلحة من بولندا وباكستان، ولكن علاوي أشار إلى أن أكثرية العقود منحت دون مناقصات، بما في ذلك انفاق أكثر من 230 مليون دولار على مروحيات بولندية مستعملة عمرها 28 عاما. وكالة رويترز أفادت أن مذكرة من المتوقع أن تصدر بإلقاء القبض على وزير الدفاع السابق حازم الشعلان بالارتباط مع القضية. عثر على صحفي عراقي يعمل لوسائل إعلام أجنبية مقتولا في مدينة البصرة اليوم الاثنين. وقالت مصادر في الطب العدلي أن الصحفي فاخر حيدر عثر عليه مقيد اليدين وأنه قتل برصاصة واحدة في الرأس. ونقلت وكالة رويترز عن شقيق الصحفي القتيل أن أربعة رجال ملثمين جاءوا إلى منزل الصحفي بعد منتصف ليلة الأحد على الاثنين، وقالوا أنهم من أجهزة الأمن ويريدون استجوابه بشأن قضية يجري التحقيق فيها. وعثر على جثة الصحفي بعد ساعات في منطقة مهجورة على أطراف المدينة. ويقدر أن أكثر من 40 صحفيا عراقيا وأجنبيا قتلوا في العراق منذ حرب 2003، ولكن منظمات معنية بالدفاع عن الإعلاميين تقول أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير، وهو لا يشمل العديد من المترجمين والسائقين وغيرهم من العاملين في هذا المجال. اعتقلت الشرطة العراقية اثنين من الجنود البريطانيين يرتديان ملابس مدنية في مدينة البصرة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن متحدث عسكري بريطاني تأكيده اعتقال العسكريين البريطانيين، وقال أن اتصالات تجري مع السلطات العراقية بهذا الشأن. وكانت قوات بريطانية طوقت مركز شرطة في وسط البصرة بعدما رفضت الشرطة العراقية الإفراج عن الجنديين البريطانيين بحسب مصور يعمل لوكالة فرانس بريس من مكان الحادث. وأضاف المصور أن متظاهرين كانوا قد أحاطوا بالقوات البريطانية ورشقوها بالحجارة، وأن الجنود البريطانيين أطلقوا طلقات تحذيرية. ثم قام المتظاهرون بإضرام النار في دبابتين بريطانيتين قفز منها الجنود البريطانيون ثم انسحبوا دون الرد على المتظاهرين. دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إيران إلى السماح بتفتيش منشئاتها النووية. وكان مجلس محافظي الوكالة بدأ اليوم الاثنين في فيينا اجتماعات تستمر مدة أسبوع لبحث قضية البرنامج النووي الإيراني. وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي أن الحكومات الأوروبية ستعمل على التوصل إلى التوافق الدولي بشأن الملف النووي الإيراني وإحالته إلى مجلس الأمن الدولي إذا اقتضت الحاجة. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد رفض في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالب الدول الغربية بأن توقف إيران نشاطاتها في تخصيب اليورانيوم. قتل حارس لبناني وأصيب اثنان بجروح اليوم الاثنين عندما انفجرت قنبلة يدوية في المكتب الإعلامي الكويتي في بيروت. وأكد السفير الكويتي سليمان السعيد الذي كان في مكان الانفجار أنه كان حادثا عرضيا وليس عملا إرهابيا أو تخريبيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعينا بكل خير مع برامج وتقارير فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. ففي بغداد وخلال جلستها الاعتيادية التي عقدت اليوم استضافت الجمعية الوطنية وزير التجارة عبد الباسط مولود، وقد تقرر تشكيل وفد من أعضاء لجنة النزاهة واللجنة الاقتصادية في الجمعية لمراقبة عمل الوزارة في مجال توفير مستلزمات البطاقة التموينية. التفاصيل مع مراسلنا ليث أحمد.
استضافت الجمعية الوطنية في جلستها الاعتيادية صباح اليوم الاثنين وزير التجارة عبد الباسط مولود، حيث استعرض أهم نشاطات وزارته والمشاكل التي تواجهها، وخصوصا فيما يتعلق بتوفير مواد البطاقة التموينية.
أستلم المسؤولية والمخازن فارغة، وإذا أنا أستلم المسؤولية ووزارة المالية غير ممولة وزارة التجارة، وإذا أنا أستلم المسؤولية وعندك من الأساليب الغير صحيحة التعامل مع الشركات التي من الصحيح أن لا تتعامل معها، لأن أنت تشتري مادة كيف يعني هذا الكلام صحيح مشتري من شركة للنقل. أنا لعد ليش إحنا تعاملنا قررنا أن نتعامل مع الشركات الرصينة؟ أولا لتكون تعاملنا مع الجهة المنتجة الرئيسية، وثانيا بأنه نستبعد دور الوسيط في العملية التجارية الآن قد نسميها صعبة في العراق. يعني أكو هناك شيء آخر جدا مهم، والتي كانت تشوه سمعة وزارة التجارة بأنه عقود وزارة التجارة تنبع من إيد إلى إيد. هذا مسألة كلش كبيرة، هذا بالنسبة أنا كوزير كيف أسمح لنفسي بأنه عقود وزارة التجارة تنبع في فنادق عمان وغيره وغيره وغيره.
وأكد وزير التجارة وجود لجنة مكلفة بمتابعة حركة البواخر الناقل للمفردات الحصة التموينية.
الآن نحن أمام متابعة جدية ويومية لحركة البواخر، لأن أهم شيء عندما يفتح الاعتماد المالي لأي شركة يأتي دور المتابعة. دور المتابعة باعتبار أحد الأركان الأساسية في العملية الإدارية الصحيحة السليمة.
وأعلن رئيس الجلسة الدكتور حسين الشهرستاني تشكيل وفد مكون من أعضاء من لجنة النزاهة واللجنة الاقتصادية في الجمعية الوطنية للاجتماع بوزير التجارة.
المقترح هو أن الإخوان في لجنة النزاهة وباللجنة الاقتصادية المعنية بهالملفين أن يشرفوا بالوزارة ويسوون اجتماع كما عملنا مع وزير الصحة، فاجتماعات مشتركة مع السيد الوزير وأركان الوزارة المعنيين بهذه الملفات ويناقشوها بتفاصيلها ويقدمون تقرير للجمعية الوطنية، وبإمكاننا استضافة السيد الوزير بعد ما يدرسون هذه الملفات سوية ويقدمون تقرير للجمعية الوطنية.
ولم تجد اللجنة الاقتصادية في الجمعية الوطنية الإيضاحات التي قدمها وزير التجارة إيضاحات موضوعية حسب ما أفادت به لإذاعة العراق الحر في لقاء خاص مقررة اللجنة عامر البلداوي.
الناس تريد إجابات واقعية، إجابات حقيقية لكل التساؤلات الموجودة. لم ألاحظ بأنه أجاب بشكل موضوعي عن هذه التساؤلات، لا بالنسبة للعقود ولا بالنسبة حتى لمواعيد الشحنات التي ستأتي تباعا. في استضافة سابقة جاء مع رئيس الوزراء قال بأنه 15/9 رح يكون هو الموعد الذي تبدأ به توالي الشحنات من المداخل العراقية. الآن 15/9 مضى وهو الآن أجل شوية فترة بعد هذا. يعني حقيقة تأجيل المواعيد وعدم يعني تعطي عدم مصداقية حتى للوزارة نفسها.
وأوضحت مقررة اللجنة الاقتصادية أن هنالك مشاكل حقيقية تواجه وزارة التجارة في توفير مستلزمات البطاقة التموينية، وعليها أن تصارح الشعب العراقي بها.
أنا أعتقد أن هناك أمور حقيقية موجودة في وزارة التجارة، وأنه لا تستطيع بعد الآن أن تستمر في برنامج الحصة التموينية. يعني هذه مسألة يجب أن يواجه بها الشعب العراقي، يجب أن يصرح بها. إذا يبقى الوزير أو حتى الوزارة ككل تبقى بهذا التخوف من أنه لا تصارح المجتمع أو لا تصارح الشعب العراقي، ستواجه في يوم من الأيام أنها لا تستطيع أن تعطيهم أي شيء، وبالتالي تحصل هيجان في الشارع. الأفضل أنه يتبين لهم بأنه إحنا ندعم الحصة التموينية بمبالغ هائلة تؤدي إلى عبء كبير على كاهل الميزانية، يعني ميزانية الدولة.
وقد علقت جلسات الجمعية الوطنية إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، وذلك بطلب من أعضائها. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي، نبقى في بغداد، حيث عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوحدة الوطنية الذي ترعاه حركة الوفاق الوطني، عقدت مؤتمرا صحفيا أعلن فيه الدكتور مهدي الحافظ عن تشكيل كتلة الوسط والاعتدال. مراسلتنا جمان العبيدي كانت هناك وعدت لنا هذا التقرير الذي تنقل لنا فيه جانبا من الكلمة التي ألقاها الدكتور مهدي الحافظ.
نحن معنيون بإقامة كتلة سياسية واسعة، هي كتلة الوسط والاعتدال، التي تسعى إلى تطمين المواطنين من جميع المذاهب والطوائف والقوميات، إلى أن تجربة العراق يجب أن تكون تجربة ديمقراطية مفتوحة، وأن يكون هنالك رفض بات لأي مظهر من مظاهر الصراع الطائفي أو المذهبي أو الإثني أو المناطقي. فالعراق لجميع العراقيين، ولا بد أن تكون السياسة الحكومة مبنية على هذا الأساس. خلال الفترة الأخيرة اشتدت الأزمة بشكل مقلق ومخيف، حيث العنف والصراع الدموي مستمر، والتخريبات مستمرة بالنسبة للخدمات الأساسية، ولا سيما بالنسبة للكهرباء والماء والخدمات العامة الأخرى. هذه الحالة قد طرحت بشكل جدي معالجة قضية الأمن أولا. فالعراق يجب أن يستعيد أمنه واستقراره حتى يستطيع أن يفكر بخطط الإنماء والإعمار، ولا بد أن يكون للمواطن الحق، أن يحترم هذا الحق، حقه في الأمن الشخصي، وهذه كلها الآن في مهب الريح. لا بد أن يصار إلى صيغة تؤمن استعادة الاستقرار والأمن بالبلد.
أما هاني إدريس، عضو المكتب السياسي في حركة الوفاق الوطني، أوضح بأن مؤتمر الوحدة الوطنية سيعالج سقوط القيم الأساسية التي كانت تحكم الأحزاب على حد قوله.
أيضا احنا نعالج حالة مهمة في هذا المؤتمر، حالة سقوط القيم الأساسية التي كانت تحكم العلاقات بين أطراف الحركة الوطنية، وبدأت تصاعد أو يتم ترجيح البدائل الصراعية على البدائل التعاونية، مما يخلق حالة حتى في القضايا الخلافية تشوفها تصاعد بالشكل اللي يحدث أزمة. احنا ارتئينا انه لابد من وضع صيغة مؤسسية. هذه الصيغة المؤسسية نعتقد انه الأجدر بمعالجة هذا النوع من الأزمات يمر بها البلد في إطار من التوافق الوطني.
مؤتمر الوحدة الوطنية يسعى إلى بناء دولة المؤسسات وعادة السيادة، هذا ما أشارت إليه في هذا المؤتمر الصحفي المشترك عايدة عسيران عضوة اللجنة التحضيرية.
الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة، ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه التيارات السياسية والمنظمات والأحزاب السياسية؟ يجب أن نتوحد، ويجب أن نقول كلمتنا، ويجب أن نطالب بدولة القانون. نحن لم نلبي الحاجات الماسة التي يريدها شعبنا من هذه الحكومة، وعلينا أن نقيم المؤتمرات والندوات حتى يطلع الشعب العراقي جميعه على متطلباته، فهو نحن لا نريد أن نردد شعارات، كذلك نحن لا نريد أن نردد مشاكل. يجب أن تكون لدينا الحلول الملموسة، وعليه قررنا في أن نتوحد بعض التيارات والجماعات والأحزاب، والدعوة هي موجهة إلى الجميع في أن نضع الحلول.
عن مؤتمر اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوحدة الوطنية كان هذا التقرير. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد، وفي لقاء خاص بإذاعتنا أوضح اللواء نور النوري المفتش العام في وزارة الداخلية، أوضح الإجراءات التي اتخذت في الوزارة بغية القضاء على حالات الفساد الإداري والمالي. التفاصيل مع مراسلتنا خماء المحسن.
تخصصت دائرة المفتش العام في وزارة الداخلية في مكافحة الفساد الإداري مثل حالات الغش والرشوة والتبذير وسوء استخدام السلطة. إذاعة العراق الحر التقت اللواء نور النوري المفتش العام في وزارة الداخلية حيث حدثنا أولا عن كيفية مكافحة الفساد الإداري في وزارة الداخلية.
لا أستطيع أن أقول كافحنا الفساد الإداري بشكل عام، لكنه ابتدأنا بخطوات جيدة وكانت خطواتنا ناجحة، حيث شخصنا كثير من العلل وكثير من حالات الفساد الإداري، وتقريبا شملت كل مفاصل وزارة الداخلية ابتداء من العقود ثم الجوازات والرشوة بالتعيين والأسماء الوهمية وكذلك في المرور وقضايا أخرى. يعني استطعنا أن نحقق في كثير من الأمور، واستطعنا أيضا أن نحيلها إلى القضاء. هنالك تعاون مع الأخوة المفتشين العامين في جميع الوزارات، حيث شكلت من خلال تعاوننا لجنة أو مجلس للتفتيش العام، ونحن في صدد من خلال اجتماعاتنا المتواصلة مع لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية لنحاول أن إقرار هذه اللجنة أو على شكل ديوان يهتم ويعتني بشؤون التفتيش العام، ونالك تعاون فيما بيننا فيما يخص الفساد الإداري.
وحول كيفية إحالة قضايا الفساد الإداري إلى القضاء أجاب المفتش العام في وزارة الداخلية.
حينما نشخص حالة بعد تشكيل لجنة تحقيقية ونرى أن القضية تستوجب الإحالة للقضاء وخصوصا الجنائية منها، نرفعها عن طريق المفوضية العليا للنزاهة التي هي بدورها تحيلها إلى المحاكم حتى يتخذ بها القرار.
وعن دور ومسؤولية المفتش العام في الداخلية أوضح اللواء نور النوري.
دائرة المفتش العام أسست هي لمكافحة الفساد الإداري بشكل عام، سواء فيما يتعلق بالغش والرشوة والتبذير وكذلك سوء استخدام السلطة. طبعا هذه المواضيع لها من الأهمية في عمل كل وزارة، ثم هنالك أيضا هنالك في وخصوصا في وزارتنا في وزارة الداخلية هو حقوق الإنسان الذي أوليناه جهد وأوليناه أهمية خاصة، وتابعنا ما خصوصا فيما يخص التعامل مع الإنسان سواء الموقوف وحتى فيما يخص الموظف في وزارة الداخلية.
ما هو ردكم لبعض السلوكيات لبعض منتسبي وزارة الداخلية ما نلاحظ من إطلاقات نارية وتصرفات غير لائقة في الشارع؟
أكيد هذا مرفوض بالنسبة لنا، لأنه إحنا يفترض برجل الشرطة ورجل الأمن هو رجل القانون، فيفترض هو أن يكون حامل القانون، وحينما نسمع بهذا مثل هذه الحالات حقيقة نحاسب بشدة، لأنه لا يمكن أن تكون هذه الحالة هي حالة طبيعية. نحن نريد يعني من خلال عملهم هذا أو إذا قاموا بهكذا عمل، هذا راح أكيد يثير فزع المواطن ويسبب لنا بعض الإرباكات. قد تكون مثل هذه الحالات اللي والتي لا أعتقد أنها فتحالة يعني منتشرة أو متفشية في يخص الشرطة، لكنه قد تحدث مثل هذه الحالة، وإذا فيما إذا حدثت ووصلت إلى علمنا سنتخذ إجراءات سريعة في هذا الجانب وسنحاسبهم أيضا.
كان هذا تقريرا حول دائرة المفتش العام في وزارة الداخلية. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. كلها بصدري أكثر منه باللي يحب أنا أدري واللي يتمنى أسرار كلها بصدري أكثر منه وين ما يروح أمشي واتبع آثاره اسألني عليه عندي أخبار شلي يرضي شلي يجيب نار اسألني حناني وعطفي ينكر المعروف أنا أدري باللي يخفي وأعرف المكشوف إنسى حناني وعطفي ينكر المعروف مقصود كل خطواته قلبي تشب نار اسألني عليه عندي أخبار شلي يرضي أسرار خلي يداوي وعارف أسرار اسألني عليه.
نحيي مستمعينا الأعزاء من إذاعة العراق الحر ونبدأ ملف المحافظات من مدينة النجف الأشرف، حيث أعد مراسلنا ليث محمد علي تقريرا عن الطقوس التي تمارس في ذكرى مولد الإمام المهدي المنتظر وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشيعة.
الخامس عشر من شعبان يوم ليس ككل الأيام في حياة الطائفة الشيعية في كل العالم، حيث يؤرخ الشيعة لهذا اليوم على أنه يوم ولادة خاتم الأئمة الاثنى عشر المهدي بن الحسن العسكري عليهما السلام، ولهذا اليوم طقوسه الخاصة حيث ترفع علائم الزينة وتقام الأفراح في الشوارع والعديد من بيوتات الشيعة وتنحر الذبائح وتقام الولائم، فمن لم يذهب إلى أحياء المناسبة بكربلاء سيحضر لإحيائها في أحد بيوتات النجف أو جوامعها والحسينيات، إذ تقام عادة في الكثير من البيوتات في النجف ما يسمى المولود، فيدعو صاحب البيت الأهل والأصدقاء والجيران للحضور ويدعو العديد من القراء والمشايخ لإحياء الذكرى. تبدأ الاحتفالية بإقامة دوائر من الجلاس تنفتح عند موقع وقوف القراء الذين يبدأون عملهم بالصلوات التعجيلية إشارة إلى خصوصية المولود، ثم تنطلق حناجر القراء بالإنشاد لما حفظوا من مدائح نبوية تشيد بالرسول وآل بيته عليه الصلاة والسلام، فتتعالى صحة الاستحسان والصلوات من الحاضرين، فيما ترتفع زغاريد النسوة المتلصصات على الاحتفالية، أما من شرفات المنازل المظلة أو من الممرات والأروقة معزولة والمطلة على باحة الاحتفالية. وعند انتصاف الليل تدخل مجموعة من الصبية ترتدي الزي الأخضر البراق إشارة إلى شعار العلويين، وهي تحمل طبقا أو صينية وقد امتلأت بالورد وأغصان الياسمين وأوقد فيها الشمع وعجنت الحناء، فتتعالى الهتافات وترتفع زغاريد النسوة وينشر الملبس والمسقول وتوزع الحلوى، وتتغير المدائح إلى أهازيج راقصة ترافق بالتصفيق، وقد يؤدي الشباب بعض الرقصات الرجولية كرقصة الخنجر أو رقصة السيف ليبعث الحماس في نفوس الحاضرين. بعدها يضع الجميع الحناء على راحة يده تبركا وينصرفون لأداء صلاة الشكر ركعتان قبيل صلاة الفجر، ويعقبها العديد من الطقوس التعبدية كقراءة سورة الفاتحة كذا مرة أو البسملة والتكبير كذا مئة مرة. إن اهتمام الشيعة بهذه المناسبة يأتي من أسانيدهم لا سيما مفتاح الجنان حيث ورد فيه في فضل زيارة هذا اليوم لقبة الحسين عليه السلام أن الزائرة يصافح 124 ألف نبي من بينهم 5 أولي العزم. وورد أيضا في أسانيد الشيعة أن من أحيا هذه الزيارة سيسمى شعرانيا وسوف ينادى عليه يوم الحشر من قبل الزهراء عليها السلام باسم الشعباني فتطلب له العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. بقي أن نقول أن الإمام المهدي له العديد من الألقاب عند الشعب، منها صاحب الزمان، صاحب العصر والأوان، المنتظر، المهدي، خاتم الأئمة، وهم أي الشيعة بانتظار ظهوره بعد غيبته الكبرى في سر من رأى أي في ساورة، ليملأ الأرض عدلا وقسطا بعد عهد من الفساد والضياع. لذلك جاء دعاؤهم اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، وهذا ما يردده في صلواتهم أنصار الصدر ويطلقون عليه الصلوات التعجيلية. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ونبقى أعزائي في النجف لنعيش أجواءها ومراسم الزيارة الشعبانية وأنواع الحلويات المشهورة في هذه المدينة، وهي الدهينة التي يحرص الزوار على شرائها. وقد تجول مفدنا إلى النجف عماد جاسم في أسواق المدينة والتقى بأصحاب محال الحلويات وعد لنا هذا التقرير.
ما أن تفكر بالذهاب إلى محافظة النجف حتى تنهال عليك طلبات الأصدقاء والأهل، مؤكدين على ضرورة المرور على محال أبو علي لبيع الدهينة قرب ضريح الإمام علي عليه السلام. هذه الحلاوة البسيطة هي المحببة لدى الكثير من العراقيين، ورغم سهولة صنعها وبساطة مكوناتها وهي من الطحين والسكر والدهن الحر وأحيانا مع الفستق، إلا أن أهالي النجف يتقنوها بحرفية عالية حتى باتت تسمى بحلاوة النجفيين. الغريب بالموضوع أنك عندما تصل إلى سوق المسقف أو شارع زين العابدين في النجف الأشرف حتى ترى أكثر من محل يحمل اسم محل أبو علي للدهينة وليس لدينا فرع آخر. وإلى ذلك قادني فضول الإعلام عن الاستفسار، وتوجهت بالأسئلة للسيد محمد توفيق صاحب محل دهينة أبو علي، والذي خط قطعة كبيرة وذكر فيها قسم غليظ بأنه الأصلي.
طبعا هذه الشهرة من ممارسة قديمة للوالد صاحب المحل. الرجال يعني فكرة لمع من
أي سنة؟
من السنة 77 هذا المحل انفتح. يعني
هو بالأصل
أقدم محل بالولاية هو هذا المحل دهين أبو علي.
لا أشوف هذا العدد الكبير من الناس، هذا كل المحافظات
كلها محافظات جميل. وبالذات من المحافظات الجنوبية وبغداد، يعني معروف هذا المحل على مستوى المحافظات كلها بالعراق.
أكو أفرع ببغداد لو أكو لا. يعني ناس يأخذون أسماء
ما أكو، كل اسم كل فرع ما عندنا ببغداد
ولا بالمحافظات، يعني استعارة،
بس استعارة مجرد اسم
على مشهرة
على مشهرة هذا المحل وهذا المعرفة.
لذلك أنتوا كاتبين قطعة كبيرة بأنه ما عندكم أفرع.
طبعا الحجي قاسم قسم على هاي القطعة، والله شاهد على ما أقول، يعني قسم ناس كلها قرأته وأجدد ناس تيجي على هالقسم الموجود، لأن أكو ناس يشوفوا قطعة هواي دهين أبو علي دهين أبو علي ألف على أول ليس لدينا فرع آخر، فالناس يعني تعجبت داخل وين الصحيح وين أبو علي الأصلي.
وعلى بعد أقل من 5 خطوات بالكمال والتمام هناك محل أبو علي آخر، وهذه المرة يقول أبو علي إن عمله يتميز بالدقة والأمانة وإنه الأصلي جدا.
يعني المواد مفروض الحين صغر، إذا الحين ما الوجبة يخرب على الدهين، ما يصير فرن يعني كهربائي، ما يصير فرن غاز مثلا بالبيت ما ينجح، إلا فرن مع الكورة على الحجر.
كم صينية تبيعون باليوم؟
والله حسب الرزق مالتنا، يعني 15-20 ما سبات لا يعني تزداد، يعني نبيع حوالي 200-300 صينية.
وقرب هذين المحلين وجدنا تواجد كبير للشباب والعوائل يقفون قرب محل ثالث لكن يبدو أنه الأشهر، وذكروا أن أغلب أهل المحافظات وعوائل محافظة النجف يقدمون إلى هذا المحل الصغير.
بعد الزيارين جينا ناخذ دهين،
وحتى أهل المحافظات هنا يجون،
أي الأغلبية هنا يجينا في المحافظات، هي مشهورة هاي الدهينة معروفة دهين أبو علي.
يعني فد نكهة خاصة،
كل العوائل تجي تاخذ تقريبا النجف دائما يجون ياخذون
دائما دهين. هو الطرش المشهور عندنا والدهين، يعني دائما المحافظات يجون ياخذون دهين منا وطرشي.
وفي ختام جولتنا كانت المحطة الأخيرة قرب محل أبو علي الثالث، الذي أوضح أن تواجد الناس في هذه الكثافة هو خير دليل على قدمه وأصالته.
يعني احنا ساب النجف معروفين من ابو جد شغلتنا هاي، من الستينات احنا مشهورين بهاي الشغله، يعني قام يا اهلي فتح يكتب دهين ابو علي، فاحنا معروفين بالنجف، يعني عشورا
انتوا الاصليين هنا؟
يعني الاصل بالنجف يعني من ابو جد هاي شغلتنا هاي. يعني
انتوا كاتبين الاصليين واكو غيركم هم كاتبين الاصليين؟
قول هو نفس الكتاب اللي قاعد يكتبوه، يعني يا اهلي يجي يكتب نفس الحاله ونفس الكتابه.
زين شلون الناس تعرف ياهو الاصل؟
تعرف ناس احنا المحافظات كلها بالنسبه للناصريه عماره. كلهم يعرفون علي شخصيا يعني انا بالنسبه لابو علي معروف بكل المحافظات.
يعني انت حضرتك ابو علي؟
انا حضرتي ابو علي بالنجف المشهور، واي نجف يسالني يدلك علينا احنا مباشره يعني.
وبعد هذه الرحله مع عالم الدهينه لم يزل السؤال يلفه الغموض عن التمسك بالاسم، حيث ان اغلب محال الدهينه تحت اسم دهينه ابو علي، واغلب محال الطرشي في النجف طرشي الحبوبي. ترى هل لا يزال الناس يتجهون نحو شهره الاسم دون النظر الى المحتوى أو النوع؟ عماد جاسم، إذاعة العراق الحر من النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم الاستماع إلى أخبار وبرامج إذاعتنا على موجات الأف أم وبالترددات 102.4 ميجاهرتز و 105 ميجاهرتز، بالإضافة إلى موجة متوسطة طولها 1593 مترا. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب من جديد بمستمعي إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى الناصرية لنتابع النشاط الثقافي والفني في المدينة من خلال لقاء مع مخرج جماعة الناصرية للمسرح والتمثيل ياسر عبد الصاحب البراك، الذي التقاه مراسلنا هناك مهدي الحسناوي.
قدمت هذه المسرحية بالتعاون مع الكلية التربوية المفتوحة في مدينة الناصرية، حيث ناقشت المسرحية موضوعة الانتظار الذي يتشكل برؤى متعددة، سواء كانت رؤى سياسية أو رؤى عبثية، والمسرحية مستوحاة عن مسرحية في انتظار غودو للكاتب المعروف صامويل بيكيت.
وعن طبيعة مشاركة هذه الجماعة المسرحية في الملتقى الأول للثقافة العراقية الذي سيعقد يوم 27 أيلول الجاري في العاصمة بغداد، تحدث المخرج ياسر عبد الصاحب البراق قائلا: تشارك جماعة الناصرية للتمثيل في الملتقى الأول للثقافة العراقية الذي يشرف عليه مجلس الوزراء في العاصمة بغداد بمسرحية الدرس، تأليف الكاتب الفرنسي يوجين يونسكو وإخراج ياسر البراك، وتقديم نخبة من كادر جماعة الناصرية للتمثيل. المسرحية تحاول أن تشتغل على مساحات الحداثة المسرحية من خلال تفجير نص يونسكو وفق معطيات مشهدية ذات بعد تعبيري، واستطاعت الجماعة أن تستنطق هذا النص من خلال رؤية تعبيرية وظفت نص يونسكو في خدمة القضية العراقية التي نعيشها الآن. الرهانات الحقيقية في هذا العمل تعتمد بالدرجة الأساسية على الرؤية الإخراجية التي نراهن على أن تكون رؤية عراقية خالصة، إضافة إلى الطاقة الأدائية المميزة لممثلي المسرحية التي نتمنى أن تشكل حضورا مهما في هذا الملتقى الثقافي الذي يشكل سابقة جديدة في الثقافة العراقية المعاصرة بعد سقوط النظام البعثي. وعن آخر إصدارات الجماعة تحدث المخرج ياسر عبد الصاحب البراق قائلا:
أصدرت جماعة الناصرية للتمثيل كراسا مسرحيا بعنوان المسرح الإسلامي بين الأيديولوجيا والفن، وهو مدير الجماعة ياسر البراق، ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة من المسرح الإسلامي التي تصدرها الجماعة، إضافة إلى سلسلة مسرحية أخرى هي سلسلة كراريس مسرحية، وهي سلسلة تعنى بالثقافة المسرحية المعاصرة بكل تياراتها. إضافة إلى ذلك فإن الجماعة تعكف الآن على إنشاء ورشة التنظير المسرحي، حيث سيتم فيها مناقشة العديد من البيانات التأسيسية والاتجاهات المسرحية العالمية.
كان هذا صوت المتحدث ياسر عبد الصاحب البراك، مدير جماعة الناصرية للمسرح والتمثيل، وقد حدثنا عن آخر نشاطات هذه الجماعة في المهرجانات الثقافية والمسرحية المقامة داخل قطر. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، نختتم هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر بحلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على أوضاع المهجرين والمرحلين ومشاكلهم والانتهاكات التي تعرضوا لها إبان النظام السابق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أقام إليك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال، يعني دمروا حياتنا كلها.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، برنامج حقوق الإنسان لهذا اليوم سنسلط الضوء فيه على أوضاع المهجرين والمرحلين ومشاكلهم والانتهاكات التي تعرض لها أبان نظام صدام، وكيف تتعامل الجهات الرسمية الآن مع هذه الفئة التي تعرضت إلى الإهمال، وما هي الخدمات التي تقدمها الوزارات المعنية لدعمهم وتقديم المساعدة لهم. فابقوا معنا. أعزائي المستمعين، التمييز العنصري كان واحدا من الأساليب التي استخدمها نظام صدام بحق العراقيين الذين تعرضوا من جراء ذلك إلى العديد من الانتهاكات، حيث استخدمت أساليب التخويف والمضايقة والتمييز ضد الأقليات بصورة منظمة، وإجبار العديد منهم على تصحيح الهوية العرقية ومصادرة أراضي وممتلكات عائلات عدة تسكن في مناطق تعرضت لهذا التمييز. عن سياسات نظام صدام السابقة قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تقرير لها إن الترحيل القسري والتعسفي للتجمعات السكنية بصورة منهجية يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. وقال جوستورك مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن العراق كان لديه جهاز إداري يعنى بعمليات الطرد، بما في ذلك إصدار أوامر الطرد الرسمي واستخدام مراكز الترحيل. وطالبت المنظمة بالحاجة الملحة بأن يقوم العراق بإرساء آلية تسمح لأكثر من 120 ألف شخص ممن طردوا قسرا من ديارهم منذ عام 1991 بأن يعودوا إليها بصورة منتظمة. وقالت المنظمة أيضا إن هذا أمر أساسي للحيلولة دون اندلاع حوادث عنف عرقي إذا ما حاولت العائلات المهجرة العودة إلى المنطقة. واليوم وبعد سنتين من سقوط نظام صدام، ما هو وضع تلك العوائل المرحلة؟ لنسمع أولا إلى تقرير مراسلنا في بعقوبة سالم حسين عن أوضاع المرحلين في محافظة ديالة، ويتضمن التقرير لقاء مع السيد غازي منصور رئيس رابطة الرحمة للدفاع عن حقوق المرحلين والمهجرين، والذي تحدث في البداية عن المشاكل التي يعاني منها المئات من المرحلين في تلك المحافظة.
طبعا في بداية لقائنا هذا نشكر إذاعة العراق الحر اللي اتاحت لنا هاي الفرصة لنتحدث عن معاناة المرحلين في محافظة ديالى وبالأخص قضاء بعقوبة. إن المرحلين الساكنين في معسكر سعد يبلغ عددهم أكثر من 930 عائلة يسكنون في معسكر سعد، ويعانون من مشاكل عدة، منها مشكلة الكهرباء غير مستقرة، الأسلاك ماكو، ومنها مشكلة المي مشكلة صعبة جدا لأن ماكو مي، ووزعت المنظمة الدنماركية وزعت خزانات للمرحلين، حسبناها وشيكناها فكل 22 فرد من العائلة لهم خزان واحد يلزم 500 لتر، ويجي دنكر مخصصين دنكر مع المي للمرحلين يجي يفتر ينطي بس للخزانات الحمر، والخزانات البقية كل خزان يشترونه بألف دينار. الشبكة الماء كل تباقوها الجماعة وما خلوا بها أي شيء، أسى المرحلين قاعدين بالأنقاض وأبواب ما عندهم، شبابيك ما عندهم، مجرد هياكل معسكر النظام السابق فقط. طالبنا الحكومة العراقية من بداية من شكلوا مجلس الحكومة، فشنا نراجع المحافظ ونراجع المسؤولين، فشانوا يقولون احنا حكومة بعدنا ومستلمين السيادة، صارت حكومة انتقالية واستلموا السيادة وراجعناهم قالوا يا بس سيادة نقصة، فأسى صارت حكومة منتخبة وراجعنا وأي حل ماكو، صار سنتين أكثر من سنتين الراجع، فما شفنا أي مسؤول من الحكومة العراقية زار المرحلين وقدم أي مساعدة للمرحلين، مجرد من تروح على موظف من الحكومة العراقية عاملك معاملة وكأنما أنت مو عراقي، ما يحب يستقبلك ولا يلبون أي طلب للمرحلين. أنا راجعت العام على مسألة النفط، حصلت على أساس 17,000 لتر نفط للمرحلين، حصلتها الصبح قال لي تجي باكر تستلمها، راجعت العصر لقيتهم يم البنزين خانة، فوقفت يمهم سألتهم قالوا يا با صارت 12,000 لتر ما قد 5,000 لتر، ثاني يوم الصبح اجيت استلمتها من 17000 لتر الى 5000 لتر، يعني 12000 لتر نفط باقت.
يقال ان هناك بعض المداهمات تمت على بيوت المرحلين او المهاجرين، ان هناك بعض الاشخاص هم يقوم باعمال مسلحه ضد مؤسسات الدوله.
بالعكس، المرحلين عوائل فقره، ما عندهم اي مشاكل وما عندهم، هم جايين من ترحلوا من خانق، يعني ترحلوا بالقوه وتفتشوا تفتيش كامل. من اجوا هنا اكبر واحد ما عنده مسدس، وصحيح صارت حملات مداهمة واعتقالات وبدون أي سبب، مجرد أكو شخص يضوج من شخص آخر يروح ينافق عليه، يقول هذا الشخص عنده أشياء أو تخريب، يجون يعتقلونه وما يندلون أهله. فهاي صحيح الظاهرة صارت عندنا أكثر من مرتين ثلاثة، وأكو ظاهرة الأخ القوات الأمريكية ضرب جماعة وكتلتهم وبدون أي سبب، يعني يضرب العراقي يضربه ويقتله، ومن يقتله يجي عليه على أهل أيام سوري. يعني هاي بيا قانون بأي دولة هاي من دول العالم يقتل شخص مواطن بريء ويقول أيام سوري؟
ما دور منظمات حقوق الإنسان بالنسبة للمهجرين؟ يعني
الحقيقة منظمات حقوق الإنسان هي جاية تفتر، يعني منين تجيب من الدول المانحة على أساس مساعدات؟ والمساعدات هي شنو؟ هو اللي ما عنده بيت البطانية شو تفيده؟ هي البطانيات اللي جايبينها أو الغزالات أو الأشياء، هاي البطانيات من مخازن الجيش ما أدري، يعني من هاي القديمة اللي لونها رصاصي خفيفة ما حد يقدر يتخطى بها، فهي ما تسوي شيء، ما تحل مشاكل المرحلين.
وقضية التعليم بالنسبة للأطفال اللي
بالنسبة لقضية التعليم، من صار سنتين الأطفال كلهم تاركين المدرسة، لأن المدارس بعيدة وماكو أي مبادرة من اتجاه الدولة، لا خصصت مدارس ولا خصصت سيارات لنقل الطلبة، فالطلبة تاركين المدارس صار سنتين.
والبطالة الموجودة المنتشرة بين المرحلين؟
بالنسبة للبطالة المنتشرة بين المرحلين 98%، فقط عندنا 2% يجوز موظفين، وإنما 98% بطالة وقاعدين كل شيء ماكو، أكثرهم يروح يطلع له قطاب وقاعد يروح يطلع له فشي على مود يعيش ويعيش بطالة.
يعني هدم مبنية
لا أكل الأساسات، ما الأساسات أنا لاحظت من خلال زيارتي وفراتي على المعسكر، شفت أكثرهم يطلعون طابوقات يطلع له فشي يروح يبيعن 5000-6000 دينار يعيش بطالة، لأن الدولة ما متجهة نحوهم نحو المرحلين، ولا قامت بتقديم أي مشروع لهم، ولا قامت بمساعدتهم نهائيا.
وأنتم كمؤسسة يعني ما طرحتوا البرامج اللي للنهوض بها لحل هالمشاكل؟
من الحقيقة طرحناها وحضرنا عدة مؤتمرات وعدة ندوات بالمحافظة وطرحناها، وإجا حتى ممثل من الوزارة أتذكر اسمه محمد النعيمي، وطرحنا القضايا كليتها وماكو أي حل. أني من الناس، أني مرحل من قضاء خانقين.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن بعقوبة ننتقل إلى كركوك، التي تعرض سكانها أيضا إلى سياسة التمييز ضد الأقليات التي مارسها النظام صدام. مراسلنا مصطفى محمود أعد تقريرا عن معاناة العوائل هناك التي تسكن منطقة العرصة في كركوك، والتي تعرضت للدمار وتشريد العوائل الساكنة فيها، والآن ما زالت هذه المعاناة مستمرة بسبب سوء المعاملة والإهمال من قبل الجهات الرسمية، حيث طالبت هذه العوائل الحكومة العراقية بأن تهتم بهم أكثر واستعادة أراضيهم وممتلكاتهم وتعويضهم عن الأضرار التي تكبدوها بسبب عمليات التهجير. فإلى التفاصيل.
بالنسبة لي سنة 91 سنة عسكري بالبصرة، وجيت شهر الثالث 13 رمضان، وجيت بالإجازة، وجيت بيتي مهدوم، جهالي ماكو قالوا على اساس راح ينطبق علي حتى ما يجي، بس كله كذب. كانت هو منطقه كرديه كان شعبيه ومتهاجر دمه.
حاليا
والله حاليا كل شيء ما عندنا، حتى نبني الجيعان مالتنا نبنيها من جديد. كل شيء ما نصير.
ما رجعت
احنا من بدايه كان لنا قلنا بركي يجي تعويضات شي حكومه ينطينا، بس كل شيء ما عطانا.
الحاجة نذيرة، امرأة طاعنة في السن جلست تحت لهيب الشمس الحارقة على أنقاض بيتها، وقد مسكت بيدها معولا تحاول إزاحة جزء من الأنقاض.
والله من خلقي أم عرسية معلم ليربوا.
أنا من سكان هذه المنطقة، وقد هدموا منزلي وسجنوا زوجي وشردوا أطفالي، وقد ذقنا المر منذ العام 91 وحتى الآن، وكل الذي أطلبه هو أن يعيدوا أرضي وبيتي لي. من جانبها زهرة صالح من سكنة العرصة سابقة وموظفة في جمعية رعاية الطفولة والأيتام في كركوك، تحدثت عن الظروف الصعبة التي تعانيها هي وعائلتها.
يعني احنا نريد نعرف يعني الحل اكو نتيجه لنا الاولاد. ليش يعني احنا عندنا قاع وعندنا هنا قاع مالته وعندنا طابو ونبقى قاعدين بالايجارات؟ يعني هاي الله يقبلها يعني جانا شنو ذنبهم؟ احنا يابا انسلب حقوقنا ودمرنا يعني ضاع كل اشياء من عندنا، حتى الاساس البيت راح من عندنا، ما بقانا ولا حاجه من البيت، ما خلونا نطلعه ب 91، من 91 احنا قاعدين بالايجارات. نريد نعرف يعني حل اكو لنا لو ماكو، يعني نريد يعني ناخذ حقنا يعني بالسلام، ما نريد يعني يصير مقاومه او شيء، يعني احنا حقنا مسلوبه، يعني مسلوبه من قبل نظام البائد، هسه اريد هاي الحكومه شويه يعني يهتم بينا ويدارينا، يعني هسه الاحزاب كلها ما حد يعني يدير باله على هالشريحه المعينه، هاي الشريحه كلش كلش يعني فتمر الى درجه مظلومه.
منظمات المجتمع المدني في كركوك كان لها دور فاعل في مساعده العوائل المعتصمه في منطقه العرصه، حيث وزعت الخيم وغيرها على المواطنين. إشراق حسن رئيسة منظمة الشروق لنساء العراق في حديث خاص لإذاعة العراق الحرة أضافت:
اسمع، هاي المناطق باوع من سنة 91، هاي المناطق وقبلها همين فلشوها، طبعا من منطقة بها أربع قوميات، ما اللي يقولون منطقة تابعة لفلان مكان، لا، بها عرب بها كراد بها تركمان بها مسيح، زين فلشوها طبعا على راسهم على الغراض، ماكو ذبوها فوق الغراض ماكو ويا بالشفلات، وطلعوا العوائل بسيارات كبيرة على الشارع العام، أخذوهم ذبوهم وقراهم جير من ساعة 6 العصر إلى ساعة 6 الصبح، بحدود 300-400 بيت فلشوا فوق الغراض ماله. قسم من العوائل طبعا إذا أولاد ماتت بهذا الضرب، قسم إيديهم وقسم قسم رجليهم، وموجودين العوائل هذولة تشتتوا وصاروا كل واحد بمكان. من راحة الحكومة انتظروا هذول الناس كلها متهجولة بالبيوت، تطي رواتب تطي إيجارات، أطفالها مرضى جهالة جوعانين، زين يعني كان أبسط شيء على المحافظة زين وعلى الوزارة، الوزارات اللي هي يسميها عدل وحقوق الإنسان وغيره، قدموا عرايض راحوا للمحافظة إجوي زين رادوا شيء قانوني يستلمون هاي القاع.
شو السبب يعني إذا عدم استمسكات قانونية؟
رادوا قانوني، إجوي عائلتين ثلاثة، إجوي عائلتين ثلاثة زين، ده رادوا يقعدون جو الشرطة طلعوهم زين وسجنوهم.
منطقة العرصة خير مثال على التعايش السلمي والتآخي بين مختلف القوميات في كركوك، فقد تجمعت العوائل الكردية والعربية والتركمانية رافعين شعارا سكان العرصة عائلة واحدة فلا تفرقونا.
الحقيقة هذا الموضوع موضوع يمكن كل أهالي كركوك يدرون به، ومو موضوع خافي على أحد من المسؤولين ولا على الأحزاب الموجودة، لكن إحنا عتابنا ويا السادة المسؤولين بالدولة، لما إحنا الأحزاب ما نقدر نعاد لأنه ماكو شيء يمكن بيتهم قانونيا، الشيء القانوني بيد السلطات اللي هي المؤسسات الدولة، ما سووا شيء لهذه المنطقة. كل اللي نريده هو عودة هذه العوائل إلى سكناهم، لأن الموضوع الأصعب هو اليوم هو السكن بالنسبة للمواطن العراقي، وهذول عانوا في أمر فترة اللي هي فترة الحصار، كان رواتب ماكو، تعيينات ماكو، بالإضافة إلى الإهانة والذل اللي شافوه وقسم من سجنه، رجالهم انحجزوا، نسوانهم رموا بين منطقة شيمان وقرهنجير، وتركوا أطفال النساء حفاة، وحتى قصفوا بطائرات ومدفعية النظام السابق.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ونبقى مستمعينا الكرام مع ملف حقوق المرحلين والمهجرين والانتهاكات التي تعرضوا لها في العقود الماضية، لننتقل إلى كربلاء وهذا التقرير الذي أعده مراسلنا عباس المالكي، والذي يتضمن مجموعة من المقابلات مع ضحايا عمليات الترحيل القسري التي قام بها نظام صدام ضد كل من كانت له علاقة بأي تنظيم حزبي أو له معتقدات دينية وفكرية اعتبرها ذلك النظام خطرا لا بد من القضاء عليه. عدد كبير من العوائل أجبر على ترك كل شيء والبحث عن مأوى جديد يحميهم من بطش الأجهزة القمعية، وعملية البحث تلك كانت شاقة، وخسرت الكثير من العوائل أبنائها في تلك الرحلة. أما معسكرات ومخيمات اللاجئين كانت لا تطاق، وهكذا بدأت هناك صفحة جديدة من الانتهاكات.
طوال حكم حزب البعث في العراق عرض العراقيون لكوارث جسيمة توزعت بين الحروب الخارجية وحملات الإعدامات التي شنها النظام السابق. الأمر الذي اضطر الملايين من العراقيين للبحث عن سبل للخلاص من تلك المخاطر المحدقة.
والدي كان متهم بحزب الدعوة محكوم بالإعدام، قال لي بالعراق ما أضل، بعنا هم بيتنا وعم الغراب البيت كلها، وكان عندنا هم حلال هم بعناه.
هاجرت إلى دولة إيران سنة 91 بعد الانتفاضة الشعبانية المباركة، طبعا بعد تعرض حياتنا إلى الخطر، وطبعا إحنا من العوائل المضطهدة في العراق، عندنا أخونا الأكبر معتقل من الثمانينات وحكم مؤبد لالتزامه الديني، كنا في البصرة، بعدين نزحنا إلى مدينة النجف الأشرف، اتفقنا أنا وإخواني طلعنا على طريق الشلامشة.
أنا للسعودية بقيت بيها تقريبا 5 سنوات، رجعنا فبقيت سنة أنا هنا، طاردت من خلال يعني وضع صدام، فاستدعوني الشعب الخامسة ففريت الإيران ب96 تقريبا، وبقيت بإيران حدودا 8 سنوات.
ولم تكن الهجرة لتخلو من مخاطر ومتاعب من نوع آخر، بدءا بمخاطر الطرق الوعرة وحقول الألغام وأحابيل مهربي البشر، ومرورا بالآلام النفسية والجسدية، وانتهاءا بمصاعب الغربة والبحث عن فرص العمل ومشاكل الجرين كارت.
يعني على قولتنا احنا لهجة طرق هدومنا، ما أخذنا يعني أموال ويانا، وحنا عموما احنا كنا هنا من العوائل الفقيرة، فرحنا هناك طبعا مسألة طبيعية أنه كنا نتصور يعني راح أنه نسكن في شقق مؤثثة ومجهزة، راح تجرى أن رواتب، هاي مسائل يعني يتصورها الإنسان لكنه خاطئ.
يعني هناك ما كل اللي تشتغل تقدر تملك فلوس، يعني هناك كلش صعبة العيش، لا يوظفونك بشركة لا يخلونك تشتغل محل.
والله كانت يعني مو زين، حلو زين الوضع كان مو زين هناك، حاولت مرة أو مرتين بس ما صارت، عن طريق تركيا عن طريق سوريا رجعت الشمال العراق، وعن طريق سوريا تطلعهم ما صارت يعني، بس كانت هناك الوضع المعيشي جدا سيء في إيران من ناحية السكن من ناحية العيشة.
بعد سقوط نظام صدام حسين عاد كثير من العراقيين إلى أرض الوطن سعيا وراء آمال داعبت الخيال تتعلق بعناق الوطن والاستقرار فيما تبقى من العمر بين الأهل والأحبة، ولكن أيضا واجهوا مشاكل جديدة.
يعني كلش ما مرتاحين، يعني متندمين على جيتنا للعراق، كلش متندمين والله. من جينا هنا جبنا مبلغ قليل، اشترينا سيارة على مود نشتغل بيها، اشترينا قطعة بالتجاوز، بنينا بهن كم غرفة.
ورا سقوط صدام مباشرة أنا طبيت العراق والله، ولا حد هسه أنا عاني من هاي الأمور، عمل ما عدي يعني عمل أشتغل يعني أشبه بالعمال حاليا زين، لما أقدم على فد مكان أريد أتعين بحال ما عينك، ولا أحد يعير لك همية ولا أحد يدير لك بال أبد الأطلاق. تحصيل الدراسي متوقع، أنا ساكن ويا والدي بيت والدي، يعني 13 نفر بالبيت أنا.
وفي هذا الخضم من الصعوبات اليومية يأمل العائدون من حكومتهم أن توفر لهم ما يجعل حياتهم أيسر،
لكن إن شاء الله إحنا ننتظر وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يمكن دولتنا المباركة، لأنه ما أتت إلا عن طريق اختيار وانتخاب هذا الشعب.
والله أطلب من عندهم أنه أريد حقوقنا كمهاجرين اللي عندنا للعراق، أنه مثلا يوفرون المعيشة، يوفرون السكن، مثلا راتب مثلا، فالشي اللي نقدر نعين به وباقي عمرنا لا أكثر ولا أقل، هذا اللي أريد من عندهم.
والله أطلب منهم يعني بس المساعدة يساعدونا، هاي يعني وش أطلب منهم؟ يوفرونا والله سكن يعني مثل إذا اللي عنده شهادة يوظفونه، مثل ما عنده شهادة قدر إمكانهم يعني يوظفونه فرد.
أخيرا ينتظر كثير من العراقيين ولا سيما العائدون من المهاجر أن تقف الدول الحريصة على الأمن والسلم الدوليين موقفا إيجابيا من المحنة العراقية، انسجاما مع مبادئ التعايش والإخاء على هذا الكوكب. عباس المالكي، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعينا الكرام، حلقة اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق سلطنا الضوء فيها على أوضاع المهجرين والمرحلين ومشاكلهم والانتهاكات التي تعرض لها أبان النظام صدام. في الختام، هذا ديار بامرني يتمنى لكم أطيب الأوقات وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rfer.org. ال.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه.